وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أهنئكم وأبشركم بما أنعم الله عليكم به من الاجتماع في أفضل وأحسن بقاع الأرض من ثلاث جهات. الأولى أنكم في مكة، فهنيئا لساكنها وتغبطون على ذلك، غير أنكم ينبغي أن تحترزون من الإثم والابتداع فيها، والشرك وهو أشد، دعاء غير الله الذبح لغير الله، أو الهم حتى ولما تبلغ المعصية. يقول ابن مسعود: من هم أن يعصي الله وهو في عدن أبين في مكة يقول سأمر بشارع إذا وصلت مكة أفعل، وهو لم يفعل هم، فيأثم لمجرد الهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى كان بعض سلفنا من الصحابة ثبت بإسناد صحيح أنه بنى بيته خارج الحرم خوفا من الإثم المعظم لا المضاعف في مكة، لأن في مكة تعظم الحرمة ولا تضاعف السيئات. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من كون هذه أحب البلاد أو البقاع إلى الله. قال النبي حين أخرجه قومه من هذا البلد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أحب البقاء. الثاني أنكم في مسجد من مساجد الأرض، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، أحب البقاء. حتى كان بعض سلفنا ينصح، قال: يا أيها الشيخ أعطني نصيحة. قال: لا يراك الله إلا في مكان إيش؟ يحب أن يراك فيه. لذلك أستغرب بعض الناس يقل البقاء في المسجد ويطيل البقاء في السوق، والنبي قال شر البقاع أسواقها، الشيطان ينصب رايته. والله صار الآن يأكلون ويشربون، ما نقول هذا مانع، لكن هذا فيه كراهة تطويل في السوق، لأن الشيطان يقوى في السوق أقوى مما يكون غيره من الحدائق وغيرها. فإن النبي ذكر أن يرفع ينصب رايته، ولا ينصب رايته إلا حيث تكون قوته واستعداده لإيقاع ابن آدم في الإثم من نظر محرم، من فواحش، من غبن في البيع إلى آخره. فاكثروا يا عباد الله البقاء في المساجد، فهي أحب البقاء إلى الله. أين تذهبون؟ بعض يكون محاضرة بين المغرب والعشاء، والنبي خرج عليهم في صلاة المغرب وهم ينتظرون العشاء، فقال لهم مبشرا: وأنا أبشركم بهذا الحديث،
قال إن الله وأنتم تنتظرون العشاء وتحتسبون البقاء يباهي بكم الملائكة. يعني يقفون إذا الموقع، يقعدون مقعد مثل عرفة، عرفة يباهي الرب الملائكة بأهل عرفة، فهم يجلسون بعد المغرب ينتظرون العشاء ويحتسبون الرباط. الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة في المغرب خاصة مع العشاء ذكر النبي اللهم صل عليه أن الذي يحتسب البقاء وينتظر العشاء فإنه يباهي ممن يباهي الله به الملائكة. ولما يباهي الله الملائكة؟ لأن الله عز وجل لما أراد سبحانه وتعالى خلق آدم وإنزاله في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة استشكلت الملائكة علما لا استدراكا على الرب معاذ الله معصومون. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمن علم الله حضوركم حلقات العلم مثلا، انتظاركم بعد المغرب العشاء، ذهابكم عرفات، صيامكم رمضان، اعتكافكم بالبيت الحرام، الحج، العمرة إلى آخره. فالله يباهي الملائكة بأعمال عظيمة مثل عرفة، بقاء بعد المغرب العشاء إلى آخره، لا يباهي إلا بشيء عظيم حتى يري الملائكة أنه يعلم ما لا يعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا الذي ينطق به يعلمه. كيف علمه آدم وكيف علمت ذريته؟ الله المعلم الأول. الآن أنت تقول هذا باب، هذه شجرة، ترى لو الله علم آدم التعليم الأول لما نطقت بهذا، لأنه علمه أسماء كل شيء. قالوا فسرون الشجرة والبقرة حتى الفسر والفسعية، فصرت تنطق أنت بهذا، هذا التعليم الأول. ثم التهنئة والبشارة الأخيرة أنكم في حلقة علم. قال ابن القيم أحب البقاع إلى الله أو المجالس التي تحضرها الملائكة. فهنيئا لمن زين الله في قلبه أن يجالس الملائكة. وإذا شعر العبد أيقن وآمن أنه جالس الملائكة فينبغي أن يتطبع بأقصى ما يمكن من خلقهم، وهو البعد عن الذنوب ومعصية علام الغيوب والإيمان بالله وطاعته سبحانه. فكيف يجلس في مجلس هم حاضرون فيه ثم يخالفهم في نيته إذا خرج من عندهم؟ ينبغي أن يبقى على ما هو عليه في حضورهم من حوله. فإذا قال ما الدليل أن الملائكة تحضر من حولنا؟ حديث خرجه مسلم في صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله لو لم يكن في هذا المجلس يا إخواني ممن هو من محبين السنن إن يذكرك الله عند ملائكته لكان هذا مفخرة في نفسك أن الله وفقك لهذا، أن الله بنفسه يخصك بذكر اسمك عند ملائكته وأشرف خلقه أو ممن هو أشرف من خلق يثني عليك، يثني لحضورك حلقة العلم. ولذلك النبي لما رأى رجل قام عن المجلس وانصرف ولم يجلس في المسجد ليسمع العلم قال أعرض فأعرض الله عنه، في الخبر الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث أبي واقد الليثي في باب استحباب سد الفرج في حلق العلم والذكر أو الذكر. قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. تعرفون ليش جلس خلف الحلقة؟ اعتناء الصحابة بالعلم حتى خف ذلك في الآخرين. أول ما يشوفون الرسول بدأ يتكلم في العلم تحلقوا وازدحموا، حتى هذا استحيا أن يزاحمهم فجلس من خلفهم. فقال الرب، فقال النبي عن الرب استحيا الله منه، لأنه استحى أن يزاحم أهل الحلقة. أنا أرى أن هذا الحديث فيه شرف لأهل الحلقة، لأن هذا الرجل استحى يضايقهم ورجع خلفهم فاستحيا الله منه، في هذا شرف عظيم. وإذا استحي الله من العبد فالمظنون أن لا يعذبه، لا إله إلا هو. وأما الذي خرج من المسجد فقيل إنما أخرجه زهده في العلم، وهذا حال كثير اليوم يا أخواني. يعني والله أنا أرى حال كثير من الناس اليوم، وقبل أن نذكر موضوع المحاضرة أردت هذه المقدمة المهمة في العلم، أنهم زاهدون في العلم مدبرون عن أهل العلم، حتى جاء للخبر علماء كبار في هذا العصر يجلس أمامه سبعة أو خمسة. ليش يا أخواني هذا؟ أعوذ بالله، شاب رأسه في العلم وقارب الآخرة وجمع من العلم جمع، وأمامه نزر يسير من الناس زهدوا، أين الباقي في دنياهم؟ نعم والله أنا أشبه هذا الذي يشرد عن العلم ولا يتعلمه ويكسل عن ذلك وليس له عزيمة في طلبه ولا محبة أن يشارك أهل المجلس، شبهت مرة بتشبيه سبحان الله أسأل الله أن يكون فتح علي فيه. قلت هذا رجل والله أمر بضرب الأمثال لتقريب الأحكام للأنام، رجل قد شاب رأسه وانحنى ظهره وكبرت سنه وهو في مشقة المشي في صحراء قاحلة مترامية الأطراف، يحمل زاد قليل ويمشي الهوينة، إلى أين يا عم؟ قال رايح تبوك. تعرف وين طريق تبوك؟ يقول والله شفت السوق يقولون انه يعني يشترون بها الخريطه، بس اني يعني تكاسلت اني اصبر واشتريها واعرف طريقي الى تبوك، فقلت على الله. اي على الله. فصار يشق الطريق الى تبوك وما يعرف طريقها، هل يصل هذا؟ نعم. فكذلك من كان يرجو دخول الجنة ولما يطلب العلم فكيف يهدى إلى طريق دخوله؟ ولماذا سموا النصارى بالضالين؟ أليس لأنهم اشتغلوا بالقصص والحكايات وحرفوا الإنجيل وابتعدوا عن العلماء الراسخين وأخذوا عن بولس كما قال ابن تيمية الذي حرف لهم دينهم فأخطأوا طريق الجنة فسماهم الله ضالين؟ في حديث عدي بن حاتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الرسول في هذا الحديث الضالين النصارى، لأنهم لم يطلبوا العلم، اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات وذكر الموت والزهد، وتركوا التعلم لشروط العبادات وأحكام التوحيد حتى ضلوا الطريق. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما قصها لكم. قال العلامة الألباني محدث العصر رحمة الله عليه وجعله في عليين، قال معنى الأثر، معنى الحديث هذا، أن بني إسرائيل لما اشتغلوا بالقصص والحكايات وتركوا تعليم الناس العلم أو الاشتغال بالفقه، فقه الدين، تفقه في الدين، هلكوا بالشرك. أي والله، كيف لا؟ أنا أقص لكم قصة بسند عالي. لا أريد أن أطيل في المقدمة، لكن أرى ذلك مهم قبل أن نلج في موضوع الليلة، لأنه مبني على العلم. موضوع الليلة وهو محاضرة بعنوان أسرار السعادة الزوجية وحفظ عن الأسر من الانفصال والكوارث التي نسمعها والشرور التي لا نعرف مصدرها، سيأتي الليلة إن شاء الله، سيأتي الخبر، سيأتي بيان ذلك. فحينئذ علينا ألا نتشبه بالنصارى. قال العلامة الألباني في شرح ذلك: نعم، القصة أني كنت أشرح مرة القواعد الأربعة في مسجد الهدى ملك عبد العزيز قبل 18 سنة من الآن، في مسجد الهدى الكبير ملك عبد العزيز، الثلاث أصول. قام لي شخص من أبناء هذه البلد وهذا مستغرب والله، كنت أشرح شرك الدعاء، فقام شخص يقول، سمحت له بالكلام وقطعت الدورة العلمية وسمحت له بالكلام، فقال: يا شيخ أنا ترى كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. الله أكبر، كيف وقع ابن الوطن الذي أسس على التوحيد من أول يوم، كما تعلمون وأنتم درستم في التاريخ، في التاريخ درستوه في المدارس، كيف تآزر الملك سعود محمد بن سعود الإمام مع الإمام محمد الوهاب، ثم المؤسس في مكة هنا عبد العزيز ماذا ألقى من خطاب، وجه بإقامة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا جهمية ولا أشاعرة ولا صوفية ولا وثنية ولا أوثان من قبور تقام في مساجد رب البرية أبدا، لا عند الكعبة ولا غيرها، دولة تحارب هذا. فكيف هذا قام يقول لي أنا كنت أدعو الرسول؟ مصيبة. ففهمت أنه صار على هذا الدرب الذي ذكره من؟ الذي ذكره الرسول في بني إسرائيل لما قصها لكم. سيارته مليئة بالمحاضرات التي تسمى وعظيات وزهديات وقوافل التائبين والتائبات وأناشيد، استقى ذلك من الجماعات التي انحرفت عن طريق السلف لا شك، لم تربي أتباعها على منهج السلف من الرجوع للعلم والفقه في الدين والتوحيد، ثم صار بعيدا عن مشايخ هؤلاء هذا البلد بل مسيء الظن فيهم، يعني يعتبر الشيخ بن باز وبن عثيمين والشيخ الفوزان أنهم علماء سلطان، فترك الانتفاع بهم، ومن حقد على العلماء حرم الآخرة، ولا حرم علم الآخرة، ومن حقد على الأمراء وسبهم حرم الدنيا، كما ذكر مبارك وغيره. فهذا الذي ابتعد عن العلم النافع واشتغل بالزهديات والقصص والحكايات حصل له ما حصل في بني إسرائيل لما قصوا هذا. وقد ذكر النبي هذا سبحان الله، تذكرون يا إخوان حديث ذكر النبي فيه أن من كان قبلنا إذا عملوا أعمال ستجد في الأمة من يعملها، في حديث هذا يدل عليه، حديث البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فلما كان من النصارى من في النصارى من ابتعد عن العلم واشتغل بالقصص والحكايات والزهديات حتى ضل طريق الجنة وسماهم الله بالضالين، وفسر ذلك رسول رب العالمين، فالسنة تفسر القرآن كما في علي بن حاتم. وفي كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وما كان عليه النبي والصحابة، وابعدنا يا الله عن الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود، بدأ بهم من أشد شرا، لم تعلموا العلم ولم يعملوا به، واستعملوا العلم ليش؟ للتحزب، للرياسة، لم يستعملوا العلم لما أنزل إليها بل يسودوا به على الناس. والدليل النبي ظهر وعرفوا صفته ولم يتبعوا، وش معناها؟ أنها أرادوا بالعلم الرياسة وعرض من الدنيا، ومن شبه بقوم فهو منه. ولا الضالين، يعني يا رب جنبنا طريق الضالين. من هم؟ نصارى. نصارى الضالين المغضوب عليهم اليهود. ليش مغضوب عليهم؟ لم تعلموا العلم ولم يعملوا به، والنصارى لم يطلبوا العلم، اشتغلوا بالقصص والحكايات والزهديات، ولم يطلبوا العلم المعرف بدين رب الأرض والسماوات، التوحيد، السنن، ما تعرفوا، ما يعرف شروط العبادات، ما يعرف، حتى ضلوا الطريق. حتى قال بعض بل سفيان بن عيينة من أئمة الحديث قال: من ضل من عبادنا ففي شبه من؟ بالنصارى، ومن ضل من علمائنا في شبه من؟ اليهود. العام الذي يقول في نفسه أنا لن أطلب علم، لن أسمع العقيدة من العلماء، توحيد أدلة، أقرأ كتاب التوحيد، أقرأ كتاب ثلاث أصول، أقرأ كتاب الفقه العمدة أو غير ذلك، سأسلك في الطريق ولن إيش؟ ولن أطلب العلم. هذا والله مثل صاحب تبوك، أي بيروح تبوك ولم يشتري الخريطة ولم يعرف مكانها. والنبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق للجنة. إذا ما طلب العلم يعني سيخطئ طريق الجنة. ففي كل صلاة ندعو بهذا، نقول: ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وهو ما كان عليه النبي والصحابة من اعتقاد ومنهج ودين، وجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى الضالين. فسبحان الله، وجد في هذه الأمة من يشبه اليهود، وجد في هذه الأمة من يشبه النصارى، من يشبه اليهود من جفوا السنة وتطاولوا عليها لدرجة أنهم صاروا يقدموا الرأي على منطق كلام النبي. النبي يقول مثلا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر لا يخرج. يقول: لا، هذا الحديث سيجعلنا نضع أنفنا في التراب، لا نخرج في الشوارع بثورات على ولي الأمر إلى آخره. فإيش صار المصير؟ الذل، وكتبت الذلة والمهانة، وكتبت الذل والهوان لمن خالف إيش أمري. فينبغي ألا نعتدي على السنة، نتبع السنة وإن جهلنا سببها وعلتها ومعناها. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لأجل خطورة هذا الأمر من إعراض الناس عن العلم، وقيام مجلسنا هذا اليوم في السعادة الزوجية على العلم، لذلك قدمت هذه المقدمة لألج الآن في الموضوع الذي جئت إليكم لتدارسه معكم، لتبقى من بعد مثل هذه المحاضرة ومثلها البيوت سعيدة مطمئنة. لأن من أعظم عوائق طلب العلم بل النجاح في التجارة، يعني يشكو لي بعض التجار أن أصبحت تجارته إلى سوء لما كان في بيته غير مستريح من مناقرة الزوجة، ومن يقولت أصبحت أخفق في تجارتي، فكيف العبادة؟ فإن منطلق السعادة من المنزل بعد أصل السعادة التي نبدأ الآن بالمقدمة. وعند البدء بالمقدمة الخاصة بالأمر الأول، الأولى كانت مقدمة عامة، هذه المقدمة الآن خاصة بما جئت إليه من موضوع. أولا أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على عقد هذا المجلس، بل صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي ما قصر في الالتقاء بالمنبر إلى هذا المستوى الذي ترونه، ينتفع الناس في دنياهم وأخراهم، وكان بعض منابر قلاع والله دموية تحرض الناس، فجزاه الله خير وأجزله المثوبة. ثم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة خالد الفيصل الذي وجه خطابا للاعتناء بمحاضرات تتعلق بالأسرة، وها نحن ننفذ أمر وزيرنا وأمر من قبل أميرنا أمير المنطقة، فنجتمع مع إخوان فضلاء أمثالكم لطرح هذا الموضوع المهم، وخاصة إنه سيأتي معا ما من بيت حتى بيوت الصحابة خلت من شجار وهجر ومشكلات كما سيأتي الليلة، ولكن سنذكر علاج ذلك لتبقى البيوت مطمئنة إن شاء الله. فأقول أولا عباد الله، اعلموا أن ما من أحد من بني آدم قد خلق إلا وهو يرجو السعادة، سمي لي ما شئت، من أول ما نزل آدم وذريته إلى يومنا هذا إلى آخر من يقبض في الأرض رجلان قيل من قحطان، وكل واحد منا يريد أن يسعد، السعادة التي هي نعيم القلب وراحته وبهجته وسروره. ولكن هناك موفق سبحان الله أدرك سبحان الله يسر الله له أن يدرك حقيقة السعادة وكيف تطلق، لأن بعض الناس يعرف حقيقة السعادة لكن ما يوفق كيف تطلق، بعض الناس يعرف كلام مجمل حقيقة السعادة تقوى الله إلى آخره، لكن كيف يتقي الله؟ ما يعرف، يبتدع في دين الله لأنه ما طلب العلم. ولكن نبه ابن تيمية على هذه المسألة، قال كثير أو من بعض خطباء الجمعة أو من بعض مدرسين في المساجد الآخره قد يصدر كلامه بقوله إن أفضل الهدي هدي محمد إجمالا، لكن عند التفصيل يخفق. لما؟ لأنه لم يدرس السنة فلم يعمل بمقتضى ما قال في بداية الخطبة إن خير الحديث كتاب الله. والحمد لله نحمد الله على ارتقاء المنبر الآن فنشكره وهو الرحيم الرحمن وهو يسمعنا من فوق عرشه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقد شكرنا في ذات المحاضرة المتسبب بعد الله في ارتقاء بالمنبر وتطهيره فجزاه الله خيرا. لكن هناك موفق بصره الله كيف يتعامل مع أهله وزوجه فيسعد، يسعد نفسه ويسعد أهله سبحان الله، والأمر كله بيد الله، لكن يبذل السبب الصحيح ليس السبب الخاطئ. نعم، فيدرك حقيقته هناك مخذول بذنبه أو بدعته، فحينئذ لا يبصر ولا يكون عنده فرقان بين الحق والباطل، بين خطوات الشيطان وبين الصراط المؤدي لجنة الرحمن ما يبصر. ولذلك ذكر ابن تيمية هذه المسألة في كتاب الفرقان، ليس فرقان الأول الذي هو بين أولياء الله وأولياء الشيطان أبدا، في فرقان صنفه في السجن قبل أن يتوفاه الله آخر فرقان، فذكر فيه فائدة عظيمة رحمه الله، أن كلما يكون الرجل أتبع للسنة بعد يدرسها يكون أبصر بالحق وله فرقان أكثر من غيره ممن قصر في اتباعها. فانظر إلى حالك الآن وأن تطلب العلم، إذا قررت أن تبدأ تطلب العلم تحضر دروس الشيوخ الراسخين في العلم من أتباع السلف، وتشتري مكتبة في منزلك وتبدأ تطلب العلم أنت وزوجك، انظر كيف حياتكم ستتغير ويكون عندكم بصيرة وتخف المشكلات بينكم أنت والزوجة والله الذي لا إله إلا هو، وسترى هذا بيوم عينيك. فحينئذ إذا تقرر عندك هذا وأن التقوى هي سبب الفرقان والتقوى مبنية على اتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تعجب بعد هذا كل العجب من أناس يطلبون السعادة في آراء الناس وأهوائهم والثقافة المستوردة من مثل مسرحيات شكسبير وحكم أفلاطون إلى آخره، وهي انخلت من المنكرات وكان كلام مبني على تجربة أو نحو ذلك، فإنه قد يخطئ وقد يصيب، لكن يتركون المضمون من كلام الحي القيوم من الكتاب والسنة لا يتفقهون فيه. وتتعامل المرأة مع زوجها مطالبة له بحقوق ليس في شيء تطالب به مطالبة تؤدي إلى الطلاق حق شرعي لجهلها به، تتوهم حق في ذهنها، يوهمه الشيطان، يوهم الشيطان به وهي تقاتل فيه وتطلب الطلاق وهو ليس بحق لها شرعا، ليس بحق لها، وتقول طلقني ونحو ذلك، ما له حق للجهل بدين الله. وكذلك هو يغضب الغضب عليها، نعم، فيطلقها مثلا، وإذا به ينقض على دولابها في غضب وسبعية، تعتريه ظلم فيها وتعدي لحدود رب البشرية، فيأخذ لباسها ويفتح الباب ويرمي لباسها ويتصل بأخيها، تعال خذ أختك، ما لها قاعدة عندي ساعة زمان في هذا البيت، ويجي الأخ عاد ويأخذها وتنحبس عنده 6 شهور إلى آخر ما يصنعون، وكلها لجهل. الرب في الطلاق ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، عليها أن تعتد 3 حيض ثم تغتسل من الأخيرة، وإذا بها حلت عن الرجال وتخرج بيت زوجها. أما تخرج قبل ذلك زعم أنها غضبت من زوجها أو هو غضب منها وطردها، ما يحل له، ولو طردها ما تخرج، قل أنا ماشي على حدود الله، حتى لو طردتني أنت، الله أمرني بأن أمسك عدتي في بيتي وأذهب أنت ما شئت، حرام يطلعها من بيتها حتى تنتهي عدتها. أو يرى فاحشة مبينة أدخلت رجل أو تواقعت على أهل زوجها أو شيء ما يحتمل ولا يصبر، بدأت تكسر الأشياء في البيت وبدأت، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا ما يعرفونه. ثم من جهلها أن يأتي المنزل لأنه أوقع لها كلمة في نفسها شرخت يعني عواطفها، كيف عاقبته؟ تتسلل تلبس عباءتها تأخذ حقيبتها ويجي البيت ينتظر الغداء، ما في امرأة، ينتظر الفراش، ما في فراش، وقد دفع مهرا وعقد عقدا مؤكدا معظما، سبحان الله، وين؟ الجوال مغلق، يسأل هنا عند بيت هلا، ويذهب أخرجه زوجتي، يقول لا، تأتينا برضوى إلى آخره. بل آخر سمعته قال نطلب منك مهر جديد حتى تأدب، يعني هذا كله جهل. كيف يمنعونها من امرأته 6 شهور وكيف تبيت كل ليلة والذي في السماء ساخط عليه لأنه يحتاجها بالفراش وهي قاعدة بعيدا عنه؟ حرام عليها، دفع لها مهر، المهر هذا قال النبي فيه ملكتكها بضعها متى ما أردت تجيبك ولو كانت وراء إيش تنور، إنك ملكت منفعة بضعها فلا يجوز أن تمنعك منه، فدفعت مقابله مهر. فبأي حق حينئذ تتمنع وتبقى في بيت أهلها ويدسوها أهلها 1 شهر؟ حرام هذا. ثم يشترطون مطالب، هذا إذن دل أن أعظم سبب في هذه المشكلات وذهاب السعادة الزوجية الجهل بدين الله واتباع الهوى. لأنه أحد الزوجين قد يكون عنده علم لا يتصرف مع زوجته كذا، سمع في خطبة الجمعة، سمع لا تخرجوا من بيوتهن، سمع الآية قلب عليه الهوى وطردها، هذا متبع هوى. وآخر لا يعلم أصلا، جاهل، ما يحضر حلقاته العلماء، وإذا جاء خطبة الجمعة ينتظر بس من ينتظر الخطيب ويروح يتغدى، ما يهمه العلم، فجاهل، فتصرف بجهل، وكلاهما فقد السعادة والطمأنينة والبهجة في بيته، إما جهل أو اتباع هوى. هما محوران في الشقاوة الزوجية وهي ضد السعادة الزوجية. وعلى كل حال، فلا سبيل حقيقة لنيل السعادة بعموم قبل أن نلج في السعادة الزوجية إلا بالطريق المختصر المنزل من الحي القيوم، لأن النبي ذكر هذا. ففي موطأ مالك بسند له شواهد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. إخواني نكتفي بالصوت دون التصوير. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولن إيش؟ ولن يتفرق حتى يرد علي الحور. أي نعم. فحينئذ ما هو أقصر طريق للسعادة؟ بالعموم، لا تقول في السعادة الزوجية، اصبر عليه العموم. ولماذا البعض كانوا بلا بالإسلام وجد منتحرا، ضاقت نفسه حتى قال الخلاص من هذه الحياة بالقتل، وقتل نفسه مسموما أو مشنوقا من عظيم ما يكابد من غم القلب ونكد الصدر من بعده عن الله وغفلته عن دينه وذكره سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم قال: كل من ابتعد عن دين الله وغفل واشتغل بدنياه وبما حرم الله يعني وإضاعة حقوق الله حقوق الخلق يعني. قال: يسلط الله على قلبه جنديا لا ينفكان عنه حتى يعود إلى دين الحي القيوم. الجندي الأول اسمه الهم، الثاني اسمه الغم، فلا يزال أن يعتركان في قلبي حتى يحدث توبة أو يبقى على حاله مهما أخذ من أدوية نفسية. مهما أدخل أدوية الدولة النفسية هذه وش تسوي يا أخواني؟ تبنيش بس. يقول بعض الذي أخذ هذه الدواء النفسية وما رجع إلى رب البرية وتاب إليه قال: أخذها بأن نجتني لدرجة أني قدامي شاحنة لا أبالي أني أميل عليها وتدهسني، ما عندي مبالاة بشيء. يعني لماذا تطعم شيء يلعب في أعصابك لدرجة دي؟ أقم دينك مع الله يسعدك الله سبحانه. تضطر تأخذ كل شهر بالآلاف، ليش؟ أقبل على ربك. دخلت على طبيب نفساني قلت له: أنت كيف تعالج المرضى؟ قال لي: والله أشوف درجة الاكتئاب كم، والاكتئاب سببه يعني صدمة جاءته، فقد زوجه، فقد وظيفته، ثم حزن حزن ملاصق لقلبه، يجلس مع الربع معه في الاستراحة لا يسعد، يذهب إلى بلد ولا يسعد، قاتم حياته. فأقيس درجة الاكتئاب وأعرف أبغيها أعطيه دواء. فقلت للطبيب الحكيم في طب النفس قلت: هل سألته عن علاقته بربه وتوحيده له؟ هل هو متعلق بالله؟ هل يقيم صلاة الفجر؟ هل يتعاطى المخدرات؟ هل يتعاطى الخمر؟ هل يظلم زوجه؟ يسبها، يسب أهلها إلى آخره، حتى صار إلى هذا الردى. يعني أسأل الجواب لا، مهنتي. فلذلك أنا أرى إخواننا الأطباء النفسيين يقوم بواجب عظيم، ولا شك أنه يعمل في الجانبين، الطب النفسي والطب العلمي الشرعي، كلاهما دواء. فيتداوى أولا بعلاقته مع ربه فيصلح أمره مع الله، فمن أصلح سره مع الله أصلح الله وعلانيته مع الناس. من أقبل على الله بقلبه حبا وتعظيما وإخلاصا ورغبا ورهبا جعل الله قلوب الناس منهم زوجتك تقبل عليك محبة ودعاء ولينا. فالأمر كله بيد الله. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. قال الله مختصرا لنا طريق السعادة بعموم، وسننتقل للزواج ونذكر ذلك في نقاط قبل أن ينتهي الوقت. قال: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، اسمع الآية. يقول الإنسان حياة الطيبة والسعيدة بجاه، أتقلد منصب فأصبح لي نفوذ أأمر وأنهى. آخر يقول سعادتي سعادتي في الشهرة، حتى رأيت مواقف مخزية تخالف الآداب، تعرض بعض النساء للتعري لأجل الشهرة. شيء عجيب هذا والله، تتفسخ قيمها، وإذا لم يكن العبد ثوبا من التقى يستره تقلب عريانا وإن بات كاسيا. الشهرة أعمت أنفس كثير من الناس وبصائرهم، نعوذ بالله. فذا وذا مخطئ، والرب كلامه لا يحتمل الخطأ. من أراد فأجيب مثل هؤلاء، من أراد السعادة فليجعلها في تقوى الله واتباع رسوله، هذا هو النور للقلب. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله من في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يا الله، لا والله مو مثله مثله، هو في فرق. فكلما اتبع الرسول انشرح القلب بعد دراسة سنته، كلما خالف الرسول في شيء ضاق صدره، فمستقل ومستكثر إلى أن يضيق صدره، يضيق صدره مخالفة الرسول حتى ينطبق عليه ويحس بعضهم الخلاص يكون بالانتحار، فربما فقد حياته. فالعلاج الإقبال على الرب. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحنه حياة طيبة. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، وهي الصحيفة التي قال فيها الإمام أحمد: لو رحل الرجل إلى مصر لنيلها لما كان كثيرا. قال ابن عباس: السعادة، كلمة مختصرة، أن الله النبي النبي قال: اللهم فقهه في الدين. وفي صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كما قال ابن عمر أو ابن مسعود، قال هي السعادة. في المقابل الشقاوة ليس أنك إنسان يعني فقير ما عندك مال كثير تكون شقيا، لا والله، ولا إنسان وضيع ليس عندك شرف الوظيفة أبدا. فالرسول أقسم بالله، قد خرج عنه أحمد في مسنده من حديث علي: إنه كان ليتلوى من الرجوع ما يجد الدقل وهو رديء التمر. من يأكل الآن تمر مسوس؟ النبي ما يجده من الجوع، تعمل أنه بشر النبي، معدته عنده، معدة عنده، كلية عنده، قلب، رئة، هذا الرسول، فمعدته تشتغل العصارة طالب يعني أو اللي يسمونها أعصاب طلب الطعام للجوع، فيحصل تألم للشخص، فكان يتلوى من الجوع ما يجد الذكر رضيء التمر. هل كان سعيد؟ نعم، أعلى الخلق من البشر رتبة في السعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الشوكاني في فتح القدير: وأخطأ من قال أن الرسول كان فقير، بل كان غنيا زاهدا. كيف؟ قال: لأنه فتح عليه من أموال فدك وخيبر وبن النظير ما ينتفي عنه الوصف بتسميته فقير، لكنه كان غني. حتى قال مرة: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب وأبيت يعني وأنا كانز له، إلا يعني دنانير أو شيء أختزنها لدين أقضيه، فلا أحب أن أكون ملياردير يعني. اللهم صل على محمد. لأنه رأى السعادة في قربه من الله ليس بالأموال. ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وفي المقابل الشقاء يكون بالإعراض عن دين الرسول واتباع سنته وقراءة القرآن، فإن القرآن يهدي التي هي أقوم، فإمام السعادة هو القرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. تريد بيت قويم سعيد، اتبع القرآن فيه. وعاشروهن بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. جهلت عليك امرأتك، عدها في ذاك الموقف جاهلة، أعرض عنها. مش مثل علي ما ترك البيت وما شاء رضي الله تعالى مع الفارق، لا شك لأن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد نقتدي بالرعيل الأول إذا حصل المقتضى، ولا فرق. سيدة نساء الجنة عالمة جليلة، لكن أصل مفارقة المشكلة في حديث علي والخروج من المنزل، وإلا فشتان بين الثرى والثريا لا شك. فالقرآن إمام السعادة، من عمل صالحا من ذكر الأنثى ومن في النحيح حالة طيبة. إذن أرسل القرآن كي تكون سعيدا باتباع الكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن لم يعيش تنظمك، قال ابن عباس الشقاوة، وعلى قدر إعراض عن ذكر الرسول تكون الشقاوة. إذن هنا ننتقل الآن لآخر مقدمة ثم نشرع في النقاط. فحينئذ نقول فلا بد لمن أراد ركن السعادة الزوجية أن يلزم في تعامله مع زوجه عتبة العبودية العلمية، لأن هناك عبودية لله تكون بدعية، لابد أن تبنى عبوديتك لله على علم. قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لكن تكون هذه العبودية علمية، لأن بعض الناس كلها عبودية لله لكن بجهل فيقع في البدع فيفسد أكثر من يصلح في بيته. عباد الله، إن منطلق السعادة التي أو من منطلقات السعادة أن يكون الرجل مطمئنا في منزله مع زوجه. والله يا أخوة، إذا كان الرجل بينه وبين زوجه هجر ومناقرة ومخاصمة وتباغض، أو لا قدر الله سباب أو شتام، نعوذ بالله، والله يا إخوان يذهب إلى مكتبه في عمله لا ينتج. إن كان من أهل العلم يدعو إلى الله يقصر في البحث وربما في الفتوى، بل أقول لو كان رئيس دولة ربما ما أدى واجبه كمن كان هادئا في منزله، ربما أقول. طيب لا تقول هذا الرجل يبالغ، خذ ما خرجه البخاري في صحيح، يعني ما يحصل للإنسان من كدر، قل اترك الإنتاج الكدر. فإن نساء النبي اجتمعنا حوله نساءه يطالبن الزيادة في النفقة، والنبي ما كان يجد ذاك الوقت، فلما اشددنا عليه رأى أن هذا تعنت فهجرنها شهر. هجر النبي شهر درس للنساء، وأعظم مشكلات البيوت تكون بسبب المطالبة والزيادة واتهام الرجل بالبخل إلى آخره، من أعظم ذلك المادة المال. فلتعلم المرأة أن النبي قد قال في الحديث الذي خرجه مسلم وغيره، قال انظروا في أمور دنياكم لأنه أدنى منكم، يعني جارتك عندها فيلا مو بضروري تصير عندك فيلا، أنت ارضي ما قسم الله لك. حتى بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فنهاية حياة طيبة، قال القناعة هي السعادة، أن تقنع المرأة بما قسم لها، لا تنظر إلى ما هو أعلى منها وتنافسها. النبي ذم هذا بقوله لا حسد لا غبطة إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها وعلمه، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكتين بالحق، خرجه البخاري في صحيحه. هذه الغبطة تتمنى ما عند الغير لأن ما عنده يؤهلك الآخرة تنافسه، أما في الدنيا غلط. المرأة تنظر إلى صويحبتها وجارتها عندها كذا وأنا ما عندي كذا، وسافروا إلى مكان كذا في الصيفية يتمشون وحنا ما رحنا للباحة ورحنا الهدى إلى آخره، هذا نقص في العقل وضعف في الإيمان بقسمة الرب. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، وذلك جاء في الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. صحيح، رأينا بالأمس يحكي لي هذا الرجل اللي عن يمينك شوفه قاعد مع عياله اثنين، هو نفسه يحكي لها القصة هذه، يقول لي نعرف رجل كان يسلم على أهل الحي ومتودد معهم في المسجد ويعرفونه ويعرفهم، جاءوا إرث، هو إرث ولا وجاء؟ والده توفى وجاء له إرث كم؟ 6 مليون، جاء له إرث 6 مليون، صار يسلم من بعيد والله إيه، ولا صار يسلم عليهم لا شك وجدوا جفوة عليه. ليش فجأة كذا؟ يعني لو كنت إنسان تسلم عليه من بعيد ما يقول لك شيء، لكن الجفا بعد الود هذا الذي يحدث في النفس إيش؟ ها؟ شيء. لذلك حتى مع الرب قال النبي أفضل العبادات إيش؟ ذكر أن أحبها أدومها وإن قل. لكن لأنك إذا قطعت العبادة مع الله كنت تقوم الليل ساعة ثم سبت معك تقوم الليل جفاء بعد وصف، وهذا مكروه مكروه. إذا كعبد الله بن عمرو قال ليتني أخذت بالرخصة، النبي قال صوم 3 أيام في الشهر، إذا كبر في السن استطاع يواصل، ورأى أنه لو انقطع في جفاء مع ربه مواصل. فليتني قررت عبادة أستطيع حتى أموت. فالمهم أنه بعد ذلك كما أخبرني الأخ في القصة من اختلاطه بالذنوب والمعاصي فسد رأيه، نقول ابن تيمية المعاصي والذنوب والنظر المحرم توجب فساد الرأي. جاء وقع على معاملة خطأ أو خسر 6 مليون وصار ربما مديون، وبدأ عاد المشروع كيف أرجع على العينة بيسلم مرة ثانية، فيقول صار يمر متردد يسلم ما سلم لا يرجع مرة ثانية. المهم كان عليه من الأصل أن لا يجعل المال له طغيان في نفسه، بل يسترشد في إنفاقه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وترى كما ذكر العلامة العثيمين إذا رأيت الرجل يبذخ بماله ويسرف فيه ويبذر على غير وجه فاعلم أن أصل اكتسابه له فيه دخل إما ربا أو شيء، لأن من بركة المال إذا اكتسبه من حله أن ينفقه في المطلوب. فإذا رأيته لا يحسن إنفاقه ولا بركة فيه فخف أن جمعه كان له بما هو فيه دخل، كما قيل يأتي زمان على الناس إذا ما أصابوا الربا أصابهم دخلا. نسأل الله العافية. والآن حينئذ نتكلم في موضوعنا ونلج فيه. أولا سأضطر لضيق الوقت جدا الآن إلى طرح السعادة في نقاط مختصرة، فأرجو أن ترعوني أسماعكم وتفتحوا لي قلوبكم وتحفظوا ما أقول جيدا. أول مسألة الاختيار. أنا أعلم أن الشباب يقولون لي تعرف يا شيخ الشباب شعبة من الجنون، وكانت معمية بصائرنا وما كنا على تقوى، أول ما جت خيتي قالت الجارة ذي بنية الجيران جميلة لا تفوتك تزوجتها. يعني المعظم هذا معظم. سنذكر لهذا علاج، وهو إذا وقع الرأس الفاس في الرأس كيف يعالج؟ ما أخذ امرأة تقية، فلا بد أن يرى من لأوائها ومشكلاتها ونقارها ما يرى، لأنها ما عند الخوف من الله اللي يردعها عن تطاوع الزوج مثلا، خلاص وقع الفاس والرأس. سنذكر علاجه فيما بعد، لنتقدم الآن في الاختيار. فقبل أن يختار الزوجة ينبغي أن تكون عند الشاب هذا تقوى لله يبصره بما ينفعه من النكاح وما يسوءه، لأن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تورث بصيرة. تشوف الإنسان يستخير ويعرض على أجمل النسوان يقول مني مرتاح لا ما بيها يما هذه، يا ابني يا ولدي جميلة كيف، حتى الأخوات كلهم يتفقون عليه ويتحزبون أنه سيء الرأي. سبحان الله رجل تقي لو أخذ هذه المرأة لتعسرت حياته وكان في أنكاد مستمرة فصرف عنها. نبي أحد ما كلام الله صرف خلاص، وسيما إذا استخار. هذا التقي إذا فوق تقوى استخار أيضا نور على نور، لأن أصل التقوى تبصرك وتعطيك الجواب من رب الأرباب، بمعنى أنك تطمئن للخير يبصرك الرب. فإذا استخرت أيضا فعلى الشاب حينئذ إذا أقبل بعد أن وقبل أن يختار الزوجة أن يكون في تقوى، يبتعد عن البدع، تقوى يبتعد بها عن البدع وعن الشهوات. أنا أعرف بعض الشباب الآن يصنفون بأنهم مستقيمين، كيف اللي يسمونه مطوع في عرف العامة، ذو لحية ثوب قصير، نعم هذا صحيح لا نهزأ بهذا، هذا سنة الرسول الواجبة. النبي قال أعفوا اللحى عفوا الشارب، وقال من جاوز الكعبين في النار. لكن ليس هذه الاستقامة يا عباد الله. الرسول من خط خطا مستقيما ليبين الاستقامة ما هي، كما روى ذلك الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود، خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال على كل رأس شيطان يدعو له. فما قال فقط ما يخالف الاستقامة، ركوب الشهوات والزنا، هذا نعم هذا يخالف الاستقامة. هذا الرجل لا يزني ولا يسرق ويقرأ القرآن ولا يكذب ويصدق في حديثه إلى آخره، فرضا فرضا، لكنه مبتدع. نعم، فما فائدة أو أين تكون حينئذ التقوى وهو يصنع المعصية الشبهاتية التي هي أحب للشيطان من المعصية الشهواتية؟ أليس كذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الأمراء إذا قصروا في دينهم قال اصبروا عليهم، ويعني انصحوهم سرا ووقروهم إلى آخره، ولا تخرجوا عليهم بلسان ولا بسنان، من كان له نصيحة السلطان لا يبدي علانية، ولي أمر مقصر في دينه. لكن لما جاء الخوارج اللي يخرجون على هذا الأمر ببدعة الخروج والتكفير، ماذا قال فيهم؟ كلاب النار. هذا يدل أن المعاصي الشهواتية أشد ولا شبهاتية؟ أشد. ولذلك يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما نفيسا في هذا، ينقل في بعض الآثار أن الشيطان قال أهلكت ولد آدم بالذنوب والمعاصي والشهوات، الزنا وشرب الخمر، الربا، الغش في التجارة، حتى يأكل حرام، أكمل أيتام، أهلكته بالذنوب، فأهلكوني بإيش؟ بالتوبة. بعد أن أجهد مع الرجل سنتين ثلاثة، الشيطان يعني يقول أوغويته في زنا، يجي ويتوب يبكي، خلاص تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، فأولئك وبدل سيئاته، أهلكوني بالتوبة. لكن فكر الشيطان يقول أنا أهلكهم في دم يصنعونه ويستمرون عليه ولا يتوبون منه، فبث بينهم البدعة والأهواء. فقال لهم باسم إنكار المنكر على أو إصلاح ولي الأمر وإصلاح الناس، نخرج على السلطان باللسان، نكره الناس والسلطان، نذكر منكراته حتى الناس يخرجون عليه في الشوارع إلى آخر. والنبي قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر مات جهلية. فأوهموا أن هذا جهاد كما يصنع الإخوان المسلمون والسورية ونحوهم، أوهموا أن هذا جهاد، وهو إيش؟ إعراض عن سنة رسول رب العباد. لأن النبي قال من رأى من أميره شيء يكرهه، ما قال يخرج في الشوارع أو يثير الناس الاستراحات أو في المحاضرات أو في الدفاع، قال فليصبر، وقال من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية. اتصلت به امرأة حصل في بيتها شرخ عظيم أذهب سعادتها كلها. نعم، قال إن زوجي محبوس في قضية سياسية من يعني مع الدواعش من 10 سنين وأنا فتاة. تتقلى مسكينة، يعني مسكينة، إيش أصنع؟ كيف أجيب لبيتي السعادة؟ إذن هذا الأب راعى اللحية لما زوج هذا الرجل، قال والله اللحية الغانمة هذه صلي يحفظ قرآن يحفظ، ما نظر إلى من يسمع من المشايخ، ما نظر لاتجاهه وهديه، هل يمشي مع من قال عنهم الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ الأحباب من الفرق الهالكة، يمشي مع أتباع السلف، كما اتصل رجل بإمامنا بن باز فقال أنا رجل نرطاوي يا شيخ يقول لنا في قريتنا شباب تعالوا معنا وهم إخوان، بعضهم تبليغ أحباب وبعضهم يتبع السلف سلفيين، قال عليك بما يتبع بالسلف، اترك الإخوان اترك التبليغ والخروج في سبيل الله إلى آخره. أفتاح الشيخ بن باز إمام هذا العصر، وقال لا يجوز الخروج مع جماعة تبليغ، فكم خرج تبليغ وترك زوجته تضيع، إما سلكت مسالك محرمة وخيانة زوجية، وإما أن تلف أولاده، وإما بزعم أن الله إيش يحفظ عيالي، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. سبحان الله، واحد أغروه مسكين من الأحباب ذو اللي يسمونهم طقوا عليه الباب، وعنده ماش وخير ومزرعة، والرجل مبسوط ماديا كما يقول العامة، قالوا اخرج معنا في سبيل الله، قال كم 4 أشهر أسيح في الأرض 4 أشهر، تحريف لكتاب الله هي مدة العهد، مش دخلها بالدعوة، جهال سبحان الله كما قال ابن عثيمين جهلة. ورجع عن فتوى شيخ ابن باز فيهم فقال لا يجوز الخروج معهم أبدا، بعد أن كان يسهل الخروج معهم شيخ ابن باز رحمة الله عليه. فبقي معهم ولا يسأل عن هلا ولا مزرعته، كل ما يقول برجع يقول الله حفيظ عليم بيحفظ لك بقارك وشجارك، ويروح يدور معهم على جهل، يعني ليت على علم وجهاد بجهل. رجع المزرعة الأشجار يبس والأبقار جفت والعيال جيعانين والأمور، وين ما تقولون يا كذابين، إذن كذبوا عليه. الله لما قال أهل اليمن نحج بيت الله ولا يرزقنا كما عند أبي داود وغيره، قال فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ابدأ السبب. فلا أحسن من الدعوة أو تمسك الأسرة بالسنة، فليس السنة فقط ترك المحرمات كالزنا والفواحش والخمر والربا، ترك الشبهات أيضا المحرمة. فممن لم يترك الشهوات المحرمة، إمام مسجد جاءني يقول تضغط علي زوجتي تقول لي اشتري بيت بالربا، الناس كلها عايشين وهن في أبو ثلاث غرف أو عاشوا فتحوا فلل وفتحوا، ولا يدري المسكين أن لو أطاعها لتردى حاله بالمعصية واشترى بيت من ربا، حينئذ يبارك له فيه تزيد المشكلات، وربما يحرق البيت أو يطلقها فيه. أو فإن العقوبة للذنب لا ينساها الرب، وما كان ربك نسيا، لا ينسى سبحانه وتعالى. فإنه قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، وقال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيما قلب أنكرها نكت في قلبي نقطة بيضاء، وإما قلب أنكرها نكت في قلبي نقطة بيضاء، وإما قلب أشربها نكت في قلبي نقطة سوداء حتى تبقى القلوب على قلبي، قلب أبيض كالصفا لا تضر الفتنة ما دامت سمت الأرض، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ينكر منكر، ما تخاف لما تطيع زوجتك في بيت من الربا تشتريه أن ينتكس حالك وتصبح يصبح قلبك صلدا لا يقبل وعظا ويزيغ، فحينئذ أنكرت عليه طاعة زوجته في شراء بيت من الربا. قال علامة الألباني استأجر ولا تشتري بيت من الربا، لا تكون مضطر. فأدنى الربا كان ينكح الرجل أمة، درهم ربا يقول النبي، وكذلك قال النبي أيضا درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، والله يقول فأذنوا بحرم الله ورسوله. أم تقدر أنت وزوجك تحاربون الله أم تعاونون على شراء بيت بالربا وتبتعيشون به بالحرام بيت سعادة وطمأنينة؟ أذكر بالأمس يقص لي شخص امرأة هي وزوجها بعض البلدان حولنا، وأنها أنهكت نفسها بالأقساط للربا في البنك، نعم اشترت بيت فرحت بشكله ما سكنته حتى توفيت وماتت، وش هذا الربا؟ وين السعادة؟ والله يقول في كتابي فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحانه. إذا لا يبنى البيت على مال حرام. كانت المرأة تلعق زوجها من السلف تركض وراه ورا الباب، يا فلان يا أبا فلان إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على درهم حرام، نصبر على الجوع. والآن لسان حالي تغير، حرام حلال جيب. اي والله هذا الإمام ذكر لي، إمام مسجد جاءني يستشيرني والحمد لله قديم هذا قبل سنين، دق الباب علي الباب يقول لي ترى زوجتي تقول لي اشتري بيت ولو من الربا اللي بنعيش. نقول قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. نعم انتبه من هذا. إذن بعد التقوى نؤذن بعدين نتم إن شاء الله. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد رسول الله، بعث الله المقام المحمود الذي وعدته. فيه زيادة ترى لا تثبت كما ذكر العلامة الألباني، بعض الناس يقول في محمد الوسيلة والفضيلة، وعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا الصواب أن معلول هذه الزيادة، والصواب أن يتوقف عند آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقام محمودا. كما بين الألباني علة هذا الحديث في أظن كتاب تمام المنة. طيب، فإذا أردت سلفا لما قلت لك أن الرجل إذا جاء يتقدم لابنتك لسعادتها الزوجية أو سعادته هو بها أيضا، مراعاة السنة أن تكون الزوجة متبعة للسنة متبعة للسلف، ومراعاة أن يكون هو متبع للسنة متبع للسلف على طريقة مشايخنا في هذه البلاد، الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من علماء السنة متبعة للسنة، تسمع لمشايخ السنة لا يسمون صحويين يثيرون الناس عبات أمرهم إلى آخره، وهي كذلك تحرر الرجل من أهل، حتى لو صبرت تصبر وتأخذ رجل من أهل السنة وتكثران من الصوم. فإذا قلت ما السلف في هذا، الإمام أحمد قال من زوج ابنته المبتدع، يعني يرى رأي الخوارج مثلا رأي الجهمية معطي صفات الله أو الصوفية، من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها. تقطع رحم بنتك لأنه سيؤهلها إلى جهنم، دعاة على باب جهنم، فهو لا زال يغريها حتى تصبح من أهل النار. أليس النبي قال في الخوارج كلاب النار؟ كيف تفضل بنتك أن يتزوجها شخص مجرد أن عنده مال لكنه مبتدع، يرى السيف على ولي الأمر والخروج على الأمر، وهو رأي الخوارج، يرى غيبة ولي الأمر وذكره بالسوء وترك بيعته، كيف تزوجها؟ انتبه، احذر. كذلك إذا جاء الرجل يتزوج، ما يتزوج امرأة خارجية تعتز بالخوارج وتذكرهم على أنهم أبطال مجاهدون، وقد حذر منهم العلماء، مثلا الشيخ بن باز حذر من أسامة بن لادن فقال ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة يعني في التفجير والتكفير. فبعد رأي الشيخ وحكمه على هذا الرجل يأتي الآن من يمجد بن لادن؟ هذه معاندة للعلماء، معاندة للواقع. مثلا أنا أقول مثلا يعني وأمثلة كثيرة، فتنظر من شيوخ هذه الفتاة التي تتزوجها، من شيوخها، من تسمع لمن؟ قل لمن تسمع، أقول من أنت؟ تثبت من امرأتك التي تريد أن تزوجها. عمران بن حطام كان رجل سلفي صاحب سنة من رواة البخاري، تزوج امرأة خارجية يعني أعجبه جمالها، كلمة من هنا وشبهة من هنا صار الرجل خارجيا، ما تحرى برحم لنطفته، تزوج خارجية، تزوج سورية، تزوج إخوانية، كثير من ما كنا نتوقع. بنات يعيش بيننا، بعض البنات كنا داعشيات ويروحن العراق مناطق الصراع يقولن يتزوج أبو عفانة وأبو دجانة ويتركون بلادهم من الدواعش. هذا سببه أن الآباء ما يراقبون الأنترنت وأي المواقع يتصفحونها البنات، فلا بد من مراقبة. يا أخي العزيز راقب بنتك، شوف أي المواقع، تنظر لأي المواقع وتنظر. أي فإن من علامات أهل البدع السورية والإخوان العناية والنشر لمشايخهم والعناية بهم وكراهة مشايخ السنة والتزهيد فيهم والإعراض عنهم، هذه واضحة جدا، والذي بالإشارة يفهم. طيب، النقطة الأخرى عند الاختيار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال إذا أتاكم من ترضون ماله، خلقه وزوجه ودينه، لأنه قد يكون عنده دين لكنه شرس سيء الخلق، يضرب يبطش يسب يشتم، هذا ما يصلح. لابد أن يكون ذا دين قائم بحقوق الله وذا خلق حقوق الخلق، هذا الرجل الصالح. نعم. وهي كذلك، قال النبي تنكح المرأة لأربعة، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، قال فاظفر ذات الدين تربت يمينك، فعلى الزوجين يكون يحسين الاختيار، وقبل ذلك تقوى العلي الغفار حتى وفق لهذا، ثم حتى بعد اختيارها وأنها ظهرت الصلاح يستخير. والاستخارة يا عباد الله ليست هي أن يضمر أن يرى رؤيا، إنما ضابطها بالتيسير، يقول المستخير اللهم كما في صحيح البخاري إذا هم أحدكم بالأمر يقول صلى الله عليه وسلم، فليصلي ركعتين دون فريضة، ثم ليقول قال ابن تيمية قبل السلام، الاستخارة ليس بعد السلام، لأن ما قبل السلام محل دعاء، وليس بعد السلام في أصح قولين، يعني يقول ابن تيمية، وليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أو هي تقول زواجي من فلان يا الله وتسميه وهو يسميها، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في زيادة وعاجل أمري وآجله، هذه يقول ابن القيم في زلال أفهام زيادة ضعيفة تكرار ولا تصح، وإن كنت فاقدره لي ويسره فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ارضني به، فإذا وجد تسهيل يقبل، هذا معناها أن الواحد القدير أن هذا سيكون فيه خير النكاح، علامته تسهيل الواحد القدير، أما إذا رأى عسرا وتصعيبا فلا يقاوم الاستخارة، كما حدثني شخص خطب لامرأة أعجبه جمالها فتاة، فقال فلما استخار وقابل أباها قال أبوها نشترط بيت ملك، قال من وين؟ فراح من إعجابه صار يطلب الناس دين و، فقابل عالم العلماء فقال له قصته، فقال يا بني لا تقاوم الاستخارة، لو كان خير لسهله الله إيش لك. بعد أن يختار الأب هذا الرجل، ولا شك أن المال عصب الحياة، يعني ما نقول أنه يختاره بلا وظيفة، يجوز الأب ينظر في مصالح موليته، يقول أنا ما أعطي بنتي رجل ما هو موظف، يجوز له أن يقول هذا أبدا. نعم. ولذلك اشترط الولي، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها من غير وليها فهي زانية، لأن الولي ينظر في مصالح المرأة أو فتاته. ثم إذا دخل بيت الزوجية فعليهما أن يجعل هذا البيت أولا صلي ركعتين، ثم يأخذ يدا بيدي على الناصية اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلت عليه وأعوذك من شري وشر ما جبلت عليه، ثم يجعل البيت هذا نبراسا للهدي النبوي، يقتدون بهدي الصحابة، لا يجعلون في بيتهم منكر من المنكرات مما حرمه رب الأرض والسماوات، لأن وجود المعاصي في البيت سبب ليش؟ للفرقة، وسبب للشؤوم، شؤم، فيبنيان بيتهم على التوحيد والسنة ويعمران بالعلم للسماع من مشايخ السنة، ويتركان السماع لمشايخ الابتداع والخروج على الأمر والتصوف وغير ذلك من البدع، يتحريان المسموعات، ثم بعد ذلك يجعلون بيتهم سرا مكتوما مكنونا، فلا يفشيان السر، ولا المرأة تقول زوجي فعل لي وقال لي، فإن إبراهيم مر على امرأة إسماعيل ولا تعرف أنه أبو إسماعيل، كيف إسماعيل إذا جاء قل غير عتب بابك فعرفه، فصارت تقول نحن في شدة وفي، فعرف إبراهيم أنها تفشي السر ولا تصبر، فقال إبراهيم غير عتبة بابك، فجاء إسماعيل فعرف وصف أبيه عتبة بابك، فجاء أبوه ابن إسماعيل قال من زارك يعني اليوم، أو قالت صفته وكيف عرف أنه أبوه، فقال غير عذبان فلحقي بأهلك. إذن أحيانا العلاج يكون في الطلاق صحيح، لكن بعد بذل الوسع في الإصلاح وحكم من أهله وحكم من أهلها، أو الهجر، أو ما أباح الله من الضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، كلام الطيب والتذكير بفضل المرأة المطيعة لزوجها، وأنها إذا عاندته ولم تأتيه فراشه لعنها الذي في السماء، وأنه لا يجوز تخرج من بيته إلا بإذنه، يبين لها الحكم ويعظها ويقول لها بنفسها قولا بليغا. ويهجر، قيل لا تهجر إلا في المنزل، قال النبي لا تهجر إلا في المنزل، لأن الهجران في خارج المنزل يفاقم الأمر، ولذلك نهى النبي عن الهجران خارج المنزل. يحدثني بعض الشيوخ لي يقول اتصلت به امرأة قال إن زوجي هاجرني خارج المنزل كذا وكذا، فصرت أحدث نفسي بأشياء طيبة. صدق الرسول عندما قال لا تهجر إلا في المنزل. أما ما حدث لعلي فعار في قيلولة، وهذا يدل أن كل بيت ما يخلو من مشكلة. هذه فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وعلي قال أنت مني بمنزلة هارون موسى. خرج البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فقال أين ابن عمك؟ يتحبب له أن تراه ولد عمك. يعني هذا فيه دائما أن الشخص يذكر للطرف الآخر، إذا كان مع الزوجة يذكر للزوجة شيء طيب اللي يقربها. بعض الناس مفسدين، ليس منا من خبب براء على زوجة، تدخل التجارة على الزوجة، هو زوجك ليه متأخر ما جاب لهم حوائج الشتاء، شكله بيه يجمع فلوس يتزوج. ها مخببة، يقول النبي ليس منا من خبب امرأة على زوجها، مخببة تعمل عمل السحرة يفرقون بين الرجل وزوجه. فشوف النبي كيف تحبب. أين ابن عمك لإكمال الود؟ ابن عمك ترى مهما كان. قال غاضبني فخرج، أو غاضبته فخرج. فأرسل النبي إنسان يبحث عن علي، فقال له في المسجد راقد يقيل، قال لم يقل عندي وخرج من عندي. فخرج النبي وراء يعني رداءه انحصر، رداء علي انحصر، ولم لمس التراب أو لامس التراب ببدنه، قال قم أبا تراب، وارجعه إلى إيش؟ إلى حظيرة الزوجية ومنزل الزوجية من غير تفتيش، لأنها إذا قمت تفتش تقول بالسوالك علي، والله يا أبوي كان يقوم هو يتزوج يدافع عن نفسه، لا والله خلاص أرجع واذكر محاسنك لحظة مفتش ومراقب الأمر وتنقهر وتطلع أسراري، وهي تطلع أسراري وتقوم أمور أعظم. حينئذ افعل مثل النبي وافعل مثل علي، النبي أقر على ذي السنة، وإذا تشاحن انسحب. أنا ما أغاري فقول الانسحاب الذي يشبه الانبطاح، لأن بعض شيخنا عنده طرف، شيخنا الوصي الله يحكي لي قصة، المدرس في الحرم المكي جزاه الله خير من مشايخنا مما درسنا عليه شيء من البخاري، يقول عندنا زوج ناجح يظن انه يعني ناجح، يقول له رجل، يقول اول ما تناقض المرأة انبطع. لا لكن لو انسحب مثل علي وخلى الامور تهدأ، لكن ما يبيت خارج المنزل، علي قيل قيلولة كان يرجع ليصلح الأمر لا يتفاقم. أحيانا الانسحاب علاج، وأحيانا الهجر علاج. يعني بعض النساء إذا ما هجرتها والله جعل لك مجال الهجر للتأديب، فوصلتها في أثناء الهجر تتفاقم لأنك ما استعملت العلاج الإلهي. علاج مثل أنت بيوتك وش يسمونه مضاد، ما أعطيتها مضاد يظل جرثومة. فالرب عليم حكيم سبحانه لما شرع الهجر وشرع، ولا النبي ألطف الناس وأعظم متودا، ليش هجر نساءه شهر لما شددنا في النفقة؟ رأى أن العلاج شهر. بعض الناس خلاص يقرر بعد عزم هاجره ساعة. طيب ما علش العلاج بغلبة الظن ومعرفة خلق الزوجة، فقد يطول الهجر وقد يقصر. وعلى ذلك قال لا تهجر لبنت، المنزل حتى لا تكون مفاسد أكبر، وتبقى النفقة وتبقى. وحينئذ ينبغي للرجل أن يتلطف بزوجه إذا أراد السعادة. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء بضلع على. هذا معناه أن الرجل إذا تعامل مع زوجه المرأة كما يتعامل مع رجل بنت سينكسر أمرها بالطلاق، لكن يتعالج معها ويتفاهم معها لأن فيها عوج ويأخذ بخاطرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هوت عائشة إلا أعطاها هواها إلا أن يكون في أمر محرم. فاشتهت مرة تنظر الحبوش يرقصون فجعلها تنظر في العيد حتى ملت، بل هي زادت لترى ضرائرها منزلتها عند الرسول، طورت كانت وخلاص هي ملت أصلا، لكن حتى يرين ضرائرها النبي خلاها تنظر. لكن جاء مرة البيت وفي البيت تصاوير كما صحيح زهد وخمد عائشة، قال: جاء النبي وقف عند الباب فتغير وجهه، قال: ما لك يا رسول الله تبلى إلى الله رسول؟ عرفت أن هذا الرسول ما يغضب البيت تأخر غداء أو كذا، يغضب للدين ما يداهن فيه. قال: ما بال هذه النمارق فيها صور تطرد الملائكة يعني؟ قال: اشتريتها لتجلس عليها وتتوكع عليها أو تقعد عليها. قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، إن الله إن هؤلاء أهل الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهنا ما في مجاملة في الدين، سمى مداهنة. لكن المدارات في الدنيا، لما قال النبي: دارها تعيش بها تستمتع بها عوج، في أمور يسع فيها المدارات ما علاقة بالدين. تقول: أبي هذا محل النساء، أبي لونه أخضر، جيب لها أخضر ما دام عندك مادة وعندك جيبها، ما لم يكن سرف، ما لم يكن محرم، ما هويت عائشة إلا أعطاها، ما لم يكن محرم. وعلى الرجل أن يماطل امرأته في حقوقها، قالت: جيب لي معك كذا وكذا أكل، يقول: بكرة إن شاء الله، نجوع يعني. حقوقها لا يماطل فيها، ولا يجوز فيها التعريف. بعض الناس يقول: أكذب ثلاثة، يجوز فيها الكذب، المرأة على زوجها، الرجل على امرأته، فيكذب على زوجته في حق، فيقول: والله الآن ما عندي، وهو عنده نفقة العيد لها، يقول: ما عندي، هذا حرام. يقول: أنا يجوز الكذب، لا، هذا حق لها، لا يجوز أن تماطل فيه ولا يجوز أن تعرض فيه. كما قال العلماء: التعريض يكون فيما لا يسحب من الحقوق، ما لا يكون من ليس من الحقوق التعريض، ولا يتعرض. يقول لها: تعال يديك الفراش. تقول: والله تعبانة، والله علي الدورة، حرام. يقول لها: ليش؟ تقول: يجوز الكذب على الزوج الإصلاح. سبحان الله، حقوق هذه ما يجوز تعرضين فيها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن، ولا يجوز لهن هذا. فلتبنى هيدا البيوت على المودة والأنس، وليقلل الزوجين بينهما، لا يكثران الدعابة في كل شيء، ولا يخلطان هزل بجد. نعم، فرؤيا رجل من السلف في الجنة قال: ما فعل الله بك فادخلني الجنة؟ قال: ما أخلط هزل بجد. لابد الرجل يكون هيبة على زوجه، هيبة مشروعة، وليس هيبة الصوت الذي قال فيها عائشة: اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كما خرجه البخاري في صحيحه. قال إحداهن: زوجي عياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو هلك أو جمع كل لك، يمسك العجرة ويضربها ينقل عظمة من هنا لمن لا، ما يصلح. نسأل الله أن يسعدنا في بيوتنا ويهدينا للتقوى التي هي أساس السعادة في البيوت، وتوحيد الله واتباع سنة رسوله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.